الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج ذكرياتي. نستضيف فيه الدعاة والعلماء والمشايخ والعاملين في حقل الدعوة، نوثق لهم حياتهم، ويتجدد بنا اللقاء مع ضيف جديد، ضيف على القناة وضيف على البلاد من خارج السودان، نتعرف عليه في هذه المذكرة والمفكرة، ثم نعود ونواصل. فابقوا معنا، جزاكم الله خيرا.
عايض ابن عبد الله القرني ولد في العام 1959 بقرية آل شريح بمحافظة بلقرن جنوبي المملكة العربية السعودية، داعية إسلامي سعودي يصنف بالسعي إلى أن يكون صاحب منهج وسطي لأهل السنة والجماعة. درس الابتدائية بمدرسة آل سليمان، ثم المتوسطة في المعهد العلمي بالرياض، كما درس الثانوية في المعهد العلمي بأبها. تخرج في كلية أصول الدين بأبها، بعدها حصل على الماجستير بعنوان البدعة وأثرها في الدراية والرواية، والدكتوراه في تحقيق المفهم على مختصر صحيح مسلم، وكان إمام وخطيب جامع أبي بكر الصديق بأبها. له أكثر من 800 خطبة صوتية و50 خطبة مرئية إسلامية في الدروس والمحاضرات والأمسيات الشعرية والندوات الأدبية، وهو من أبرز رواد ما عرف بالصحوة في الثمانينيات والتسعينيات. حفظ الشيخ عايض القرني القرآن الكريم، كما طالع عدة تفاسير كتفسير الجلالين وابن كثير، وتفسير القرطبي وابن جرير الطبري، وتفسير الكشاف للزمخشري، فضلا عن دراسته لعلوم القرآن الكريم وعلوم الحديث وغير ذلك. له عشرات المئات من الخطب والمحاضرات الإلكترونية. ألف الشيخ في الحديث والتفسير والفقه والأدب والسيرة والتراجم، وله دواوين شعرية كلحن الخلود، تاج المدايح، هدايا وتحايا، لا تحزن، الإسلام وقضايا العصر، فاعلم أنه لا إله إلا الله، نونية القرني، أسعد امرأة في العالم. عايض ابن عبد الله القرني.
مرحبا بكم وحياكم الله، وبارك الله في أوقاتكم وأعماركم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما هو خير. وكما تعرفتم معنا على ضيفنا فضيلة الشيخ عايض ابن عبد الله القرني من الجزيرة العربية المملكة العربية السعودية، عالم من علماء المسلمين وداعية مفوه، لا نثني عليه ونقسم ظهره، ونعرفكم به من خلال كلماته. فمرحبا بك فضيلة الشيخ في قناة طيبة وفي بلدك السودان.
أهلا بكم أخي أحمد، وأهلا بأهل السودان جميعا، أرض المحبة والسلام والإسلام والمودة والطيبة والكرم. وأنا سعيد وأنا أكلمكم من الخرطوم، وليست بأول مرة ولا بآخر مرة بإذن الواحد الأحد، فمن يعرف السودان لن يتركه.
مرحبا بك وحياك الله في بلدك وبين أحبابك، وحقيقة كما رأيتم حب الناس للعلم وحب الناس للدعوة في هذه البلاد، فادعوا الله سبحانه وتعالى لنا بالتوفيق والسداد.
الله يوفقنا وإياكم ويزيدكم توفيقا ونجاحا وفلاحا، ويجمعنا بكم في الفردوس الأعلى، وصلى الله على محمد.
جزاك الله خير شيخ. طبيعة البرنامج طبيعة تختلف عن البرامج الرسمية، فهي حديث عن شخصية الشيخ ونشأة الشيخ، ونحن حقيقة نريد البطاقة الشخصية، ثم بعد ذلك نريد النشأة والمكان الذي ترعرعت فيه.
أولا أخوكم في الله عايض بن عبد الله بن عايض القرني، من مواليد عام 1379 بالهجري، طبعا أظن بالميلادي 59، وولدت في بلاد بلقرن جنوب المملكة العربية السعودية قريبا من مدينة أبها، وبلدي طبعا في الجنوب هو يمكن أجمل بلد في السعودية من حيث الطبيعة، وهو المصطفى للسعوديين، لأن عندنا جبال سفوح بشر خضراء وكذا، ويأتينا أمطار لكن ليست كأمطاركم طبعا، أنتم زدتوا علينا بالنيل والأمطار. ودرست أنا هناك الابتدائي والمتوسط في الرياض، ثم وصلت التلقي التعليمي. فهذا باختصار يعني التعريف بالاسم والمولد والنشأة.
نعم، نحن حقيقة نقف وقفات عند شخصيات بارزة تأثرتم بها. لو ذكرنا الأسرة، الوالد والأعمام والأخوال، يعني لو هناك شخصية بارزة في الأسرة، الوالد أو غيره، تأثرتم بها في بعض المواقف.
هو على كل حال نحن من أسرة علمية بالنسبة لذاك الزمن وذاك العهد والمكان، فمثلا أجدادي كانوا هم المفتين في المنطقة، يفتون على المذهب الشافعي، وكانوا يقسمون المواريث ويخطبون الناس يوم الجمعة وفي الأعياد والمناسبات. وكان جدي طبعا شيخ القبيلة، ثم أتى والدي غفر الله له وقد درس أشياء في العلوم الشرعية مثل العقيدة وشيء في الحديث وكذا، وكان غفر الله له يميل العبادة أكثر، فتأثرت من حيث الالتزام القوي به، فإنه كان صارم في هذه الأمور، لا يكبر، ليس عنده هوادة. بل أظن من السادسة يوم عرفت أن صلاة الجماعة عنده ما يمكن، بل صدقني كنت بلدنا كان بارد وكان فيه طبعا ريح شتوية، فكنت أقفز في صلاة الفجر خوفا من الوالد، ولما كان عندي ذاك الوازع الدين الكبير، وكانت توقظني الوالدة لفراس الفجر والبرد الشديد، وحين تهدر الأمطار قالت الوالد، يعني لأنه إذا سلم المسلم الإمام الوالد يلتفت هكذا يمين ويسار ينظر هل أنا موجود أو لا. فالحمد لله أنه كان هذا وازع قوي أنه يتدرب الطفل عليه، لأنه يصبح مران خلاص تجربة. أذكر أن في البيت عندنا ممنوع أن يلعن الإنسان، اللعن هذا ممنوع، لأن الوالد درس مبادئ الدين والتوحيد والعقيدة وغير ذلك. ثم إنك لا تنسى أن بلدنا محافظ بحيث أنه مجتمع قبلي مثل ما عندكم قبائل، يعني ليس عندنا فتن كما هي حصلت الآن، فلم يكن عندنا تلفزيون أول مرة، ولم يكن هناك طبعا ما جدت المواقع الآن والقنوات إلا متأخرة، فكنا نعرف المسجد والمدرسة والمزرعة والجبل والجيران فقط.
كيف كان دكتور عاود في صغره؟ هل كان عايد. من الدكتور عايض في صغره، هل كان من المشاكسين أم كان هادئا؟
أنا يعني لا أزكي نفسي، الإنسان يظهر على حقيقته. أنا كثير الحركة مع الأطفال، يعني أحب المبادرة، حتى أني لي وقفات سبحان الله أشياء أتعجب منها بعد ما كبرت وفكر، ويذكرها كبار السن الآن لنا. يعني يذكر مثلا كان عمي لا زال حيا غفر الله لنا وله، عمره ما يقارب 90، كان يخطبنا في القرى عندنا على خطابته، فكنت أعجب أنا أني أراه يطلع المنبر يسعى المنبر، فكنت أجمع الأطفال وأنا في ثاني ابتدائي وأخطبهم خطأ كلام أي كلام. أذكر مرة أنهم صلوا على الجنازة عندنا على ميت، فأعجبت بطريقة الصلاة، صدقني مثل هذا الذي حصل، فرأيت تيسا ميتا صغير، فجمعت أطفال القرية وحطيت التيس وعليه كساء ثم صفيتهم وصليت عليه، وهذه معروفة عند أهل القرية، وترحمت على التيس وعدت الإخوة بالصبر والاحتساب. فأني لمبادرة ولطلعات، وظن الشعراء يغلب عليهم الطلعات، سمى عندنا طلعات نص كم يعني.
نعم. وهذا التيس يعني حظي
ولك يا رحمة الله. نعم. أنا رحت إلى منطقة من المناطق في أثناء الجهاد الأفغاني، فسألني واحد من الناس قال، فوجدت في مخيم وإذا تيس ميت بجانب، قال أنا وجدنا هذا التيس يا شيخ، هل هذا التيس ماذا نفعل به؟ مثل قلت ماذا تقول يعني تفعل به؟ ثم دخلت أقول، قلت إن كان استأذن والديه للجهاد فهو شهيد.
طبعا الشيخ اشتهرتم بالطرفة، ويعني سمعنا بها ورأيناها في سواعد الإخاء وغيرها، فهل هذه كانت في الأسرة أم شيء تفردت به أنت؟
أنا أقول لك أن غالب الصفات تورث وراثة إلا أن تكتسب، لكن المكتسب دائما لا يثبت. نحن يغلب على أسرتنا في الجنوب خفة الدم، حتى القبائل نحن أهل تعليق ومزوح، حتى مزوحنا أو مزاحنا يدور حتى في مناطق في السعودية أهل الجنوب عموما. أسرتي بالذات كان جدي غفر الله له صاحب مزاح وتعليق، بخلاف الوالد، الوالد يميل للجد، فيمكن أن هذه لها أثر، خاصة أني لما أنا نشأت ثم مع قراءة الأدب والروايات والشعر حصل لي يعني ملكة زائدة اكتساب.
المرحلة الابتدائية هل تسمونها الابتدائية أول مراحل الدراسة؟
نسميها الابتدائية، ثم بعد المتوسطة، ثم التوجيه الثانوي. نعم. ثم الجامعة.
نقف عند المرحلة الابتدائية، وكيف كان نظام التعليم وكيف كان تدخلون المدرسة؟ يعني كثير من الناس ما كان قبل المدرسة يعني يحفظون القرآن في الخلاوة، عندنا هنا في السودان في كثير من المناطق، فهل هذه الطريقة كانت موجودة في المملكة؟
ليست، ما لم تكن موجودة في جيلي. نحن للأسف تأخر التعليم في منطقتنا، يمكن أنا من أول الدفعة في المنطقة، ثم لما دخلنا كان عندنا بعض السؤال من البيت، يعني لم يكن عندنا مثلا مشروع حفظ القرآن مرتب. فلما دخلت الابتدائي كانت العلوم أو المواد من ضمنها القرآن، لم يكن مهتمين بالقرآن بهذا الاهتمام، وهذا الذي ناسف فيه. عندنا مطالعة وكما تعرف وقراءة ودروس أخرى من الهجاء ومن الحساب والرياضيات، وجعلوا القرآن من ضمنها. ثم أنهم أتون أساتذة من العالم العربي أحيانا لا يركزون على القرآن، تعرف دراستهم تكون دراسة أكاديمية. لكنني الحمد لله أنا لما انتقلت إلى أبها لقيت الشيخ الأفغاني في المسجد وهو حافظ كبير وقاري مشهور، فدرست عليه القرآن وحفظته وجودته الحمد لله. ثم اهتممت في الجامعة بالتكرار وبالحفظ، فصار هذا جانب الحمد لله.
أي نعم. الأساتذة في المرحلة الابتدائية، هل تذكر منهم يعني شخصية كانت مميزة يتأثر بها الطلاب؟
والله كان بلا شك أنه ما جلب نظري، يمكن بعضهم كان صاحب خلق وشهامة، لكن في جانب التربية والأدب كانوا عاديين. أنا تأثرت بيتي أكثر من المدرسة في الابتدائي. في الابتدائي كان الوالد يدعو المدرسين، كان الوالد الأستاذ عندنا في الابتدائي يصنع مهابة نفسه حتى مثل الحجاج بن يوسف، كنا نخاف منه، حتى إذا دخل قرية كنا نهرب لأنهم يستخدمون الضرب، لم يكن ممنوعا عندنا الضرب، وكنا من سوء الحظ نحضر لهم العصي بأنفسنا فنساعدهم على جلد ذواتنا، حتى أن الواحد يريد أن يتقرب من الأستاذ فيحضر له عصا، يعني يفهم هذا الطالب أنه سوف يضرب زميله، ثم تقع عليه الدائرة بسوء فعله. فالمشكلة أن الأستاذ عندنا يصنع مهابته بدون حب في الغالب، فيخوف الطالب ويريد أن شخصيته عنيدة، فكنا نخاف خوفا عظيما منه.
انتقلتم إلى المرحلة المتوسطة، ولا شك أنها مرحلة متقدمة ويكون فيها أنشطة غالبا في المرحلة المتوسطة، فهل كنتم تشاركون في الأنشطة المدرسية؟
أما المتوسطة فهي شيء آخر. أنا انتقلت من القرية إلى العاصمة الرياض، شيء ولعل هذا من الخير لي والحمد لله مع عمامي، ففارقت بين يمكن قريتي وبين العاصمة 1500 كيلو. فلما وصلت للعاصمة تغير الحال، أتيت إلى أساتذة عندهم رسالة وعندهم مهمة وعندهم اهتمام، والعجيب أنهم أكلفونا بأنشطة، وكنت أنا بدأت أنظم الشعر ذات الوقت، وخيل لي أني مثل متنبي أبو تمام، لأنه كان يشجعني الأستاذ وأنا مصدق، يعني صدقته حتى أجري مرة مقابلة معي في مخيم كيف أبو تمام كيف المتنبي، قلت لا بأس بهم وشعر جيد، يعني أنا قريب منه يعني. وتبين لي بعد ما كبرت أني كنت أنظم كلام من مجرد كلام ونظم، لكن المدرس يقول ما شاء الله وش هذه الفتوحات وش هذا الشعر العظيم،
يشجعكم
شجع. وثم استفدت أني كنت ألقي الخطابة كنت جري، وهذه نفعتنا في أن نواجه الجمهور، فكان عندنا مسرح وعندنا نشاط وعندنا نادي وعندنا كلمات في المسجد، والأساتذة يعني يحفزوننا، ونذهب رحلات كشفية وعندنا مخيمات ونحو ذلك.
في مواقف طريفة في المدرسة؟
والله تمر بنا كثيرا ويذكر بعض الإخوة، وأذكر منها بعض الأشياء التي منها مرة نظمت قصيدة ليشارك بها في حفل الختامي، والحفل الختامي يحضره مثل المحافظة يعني مسؤول في المنطقة وأعيان المنطقة، وأنا طبعا ما في وقت أحفظ القصيدة 30 بيت و40، لابد من وقت، فكتبت الورقة وصحت عند أستاذ وباقولها في الحفل الختامي، ونحن تعرف طلاب نلبس ترنج هذا مثل البنطلون لأنه كشفية يعني أو كشافة. أنا في أثناء ما أنا جالس أعد لها في كنت في الخيمة، أتى زميل لي فطالع القصيدة وطالع تلوياه وهو وانتهينا، فأخذه في جيب ينظر إليه، ونسيت أنا ما سحبتها منه يعني بفكري أنها عندي. فلما حضرنا في الحفل وحضرها المنطقة وكلهم وقرأ القارئ وبدأ البرنامج، قال والآن أنتم مع الطالب فلان يلقي قصيدته، فقمت فسلمت عليهم ثم مددت يدي في جيبي فلم أجدها، وفي الآخر إذا أخرج يده لم يكد يراها، ثم أدخلت يدي هنا فتذكرت أنها ليست موجودة ولا أحفظ من شيء، قلت الأمر فيه سهولة وسامحونا، قلت بيتين يعني قديمة، وهذه عند زميلي وسميت زميلي صديقي لأنه ذهب هو يزور أمه في القرية المجاورة وسوف يأتي، فضحك الجمهور وقالوا ليتك ما حصلت، أحسنك ما حصلت، لأن صارت طرفة يتناقلونها ونحو ذلك.
نعم. أنا أذكر يعني كان يطالبوننا أيضا بمواضيع نكتبها، فألح علي الأستاذ أن نكتب موضوعا، فجئت كان في البيت آخر ساعة هذه المجلة قديمة، فلقيت موضوع عن النحلة فكتبت منه ورقتين، وبعدين جيت وقفت قدام في جمعية أدبية والأساتذة والمدير وكذا، فبدأت أقرأ وشعرت أن الناس ما بيسمعوا لي يعني، والناس مشغولين وكذا، فأخذت أفوت سطر سطرين أقرأ سطرين عشان أنتهي، والأستاذ يضحك جدا لما انتهيت، قال لي أنت ماذا قرأت؟ أنت قرأت هذا الموضوع، هذا الموضوع ما تم، اقرأه من الأول. فكانت طرفة يعني كذا، كان الإنسان يحرج أحيانا أمام الجمع وكذا، لكن الجمعيات الأدبية ومواجهة الجمهور تعطي إنسان شخصية تختلف عن شخصية الطالب العادي. نعم، فهل أنتم تأثرتم بهذا وكان له يعني أثر في الخطابة والدعوة؟
أظن الإنسان يتأثر بعدة عوامل وهي معروفة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، شيء بالسماع وشيء بالنظر وشيء بالتأمل، في تشترك أشياء كثيرة، المسجد والمدرسة والبيت والنادي والرحلة، هي بلا شك أنه كان عندنا جهد قوي في الخطابة وفي المشاركة وفي الأداء. مرحلتنا كانت من أنشط المراحل في السعودية في المخيمات الكشفية والنوادي والرحلات، والحمد لله، فهذا لها عائد في أن تدربنا والحمد لله، لأني أنا رأيت مواجهة الجمهور هي دربة ليست تعود فقط للخبرة أو للمعلومة أو للقراءة، بل الدربة عندي أعظم، مثل ما يقولون أن السباحة لا تتعلم في دفتر إنما تتعلم في النهر يعني في الميدان.
نعم، تذكر زملاء كانوا معك في المتوسط ماذا تتواصل معهم أم انقطعت العلاقة؟
لا، والأسماء كما أخبرتك أني لأني إذا ذكرت الأسماء نسيت بعض، وأنت وعدتني أنك لن تأتي بهذا، لأن الأسماء سوف أذكر ناس وأترك ناس فيغضبون علي إذا سمعنا، فأنا أطلب من الجميع أن يسامحوني، وقد حصل لي أنهم سألوني في قنوات فذكرت البعض ونسيت البعض، فوجدت من العتب، المهم معقول أني أذكر لك 30 ثم أترك 30 وهكذا.
نعم صحيح.
العذر.
طيب، هذه المرحلة المتوسطة هذه كانت انتقال من القرية إلى العاصمة، المرحلة الثانوية في نفس الرياض أم انتقلتم من الرياض؟
لا، المرحلة الثانوية انتقلت إلى أبها وهي مدينة كبيرة أيضا في الجنوب، لكن أكبر من منطقتنا وعاصمة منطقتنا في الجنوب، فوجدت هناك أيضا عالم ثاني، بشرك وجدت مشايخ، الشيخ الأفغاني عبيد الله الأفغاني الذي علمني القرآن ودرست عليه يعني كان شيخا جليلا، والشيخ سعيد مسفر الداعية المعروف الدكتور سعيد مسفر القحطاني كان هو عنده ندوة مع بعض المشايخ، فكنت أحضر ندوتهم وكنت أرافقهم في الدعوة والقاء الكريمات وهكذا.
نعم، المرحلة الثانوية أيضا فيها أنشطة وفيها برامج
بلا شك، هي مثل هذا، لكن طبعا مع التقدم وجدنا فيها مواد أخرى، مثل أني بدأت أنا في الثانوية بإرشاد من الشيخ الأفغاني أطلب يعني أقرأ في كتب الحديث، كنت أنا أظن العلم كله أدب، كنت أخذ الدواوين أستعيرها، صدقني كنت في المتوسط أني استعرت إلى درجة الأغاني لأبالفرج الأصبهاني، هو كتاب كبير لكني أحب وقرأت الأدب العربي لعمر فروخ، فلكن لما انتقلت إلى الثانوي حبب إلي الشيخ علم الحديث، فكنت أطالع قليلا صحيح البخاري وبعض حتى الحمد لله شرح صدر الحديث، وصار تخصصي الآن هو الحديث.
ما شاء الله تبارك، يعني الأستاذ أحيانا يكتشف الطالب. نعم. والتوجيه مهم جدا للطالب في هذه المرحلة. كانت لكم مشاركات رياضية غير القراءة؟
أنا بلا شك أنا في كرة الطائرة أحسن مني في القدم، ولم يفتح علي في القدم، وفي الطائرة وسط، لكن كنت في الطائرة متعلق، ذاك الوقت كان في مباراة وكنا نحضرها في مستوى المدارس، ولكن لما انتقلت في الأخير لم أعير الرياضة أي اهتمام، أنا سبحان الله انهمكت في القراءة شيء عجيب فوق العادة، حببت لي القراءة بشكل ما يتصور، إذا توفر عندي مبلغ مالي أذهب إلى المكتبة مباشرة، أذهب في الصيف إلى قريتنا وهي قرية طبعا ريفية كما أخبرتك، يمكن 3 أشهر لا أخرج من البيت إلى المسجد البيت، صدقني الوادي المجاور إني ما أنزل إليه ولا أراه، وكان زملائي يجلسون في المزارع يوقدون نارا ويطبخون ويسولفون إني ما أحضر ولو جلسة، فكنت سبحان الله في انهماك ما أدري كيف، وكنت عندي طبعا قائمة دولاب من الكتب فكنت أفليها فليا صباح مساء إلى النوم، فكان أحب شيء عندي هي الجلسة، حتى أني كنت أتربع أنا في الجلوس ساعات طويلة مما أثر علي في هشاشة العظام حتى أدريت بعض الشيء في الركب من تلك الفترة.
سبحان الله. والرياض يعني ما كان لها يعني حيز من الوقت كبير.
الرياض تعرف المتوسط أقرأ لكن في مجحوم، لكني في الثانوية أكثر قراءة، وخاصة في الصيف تأتينا إجازة في الصيف فأعبيها بالقراءة.
المواد التي كانت تدرس في الثانوي هل هي كانت مواد كافية بالنسبة للشاب، يعني خاصة المواد الشرعية؟
ونحن في معهد علمي شرعي ولكن مكثفوا علينا، نحن أول دفعة أدخلوا علينا مواد جديدة. أنا من زملائي كان الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرم، استثني هذا أقوله، فكان المشكلة أنهم أدخلوا علينا الإنجليزي فما أجدنا فيه، والرياضيات والجبر والهندسة والحساب ونحو ذلك، بل الفيزياء والكيمياء ما أدري كيف من اخترع لنا يدرسنا مع المواد الدينية الكثيرة، حتى بلغت المواد يمكن 22 مادة، فضعفنا في المواد. لكن الحمد لله اللي سدد أن المطالعة غطت ذلك، لأنه أنا أرى أن من الخطأ في التعليم العالم العربي كثرة المواد على الطالب وعدم التخصص. الغربيون اكتشفت أنا أنهم يا أخي يخصصون أن عندهم ثقافة التخصص من بعد المتوسط، فتجد الواحد مادة ومادتين يبرع فيها براعة هائلة ويدرسون ميول الإنسان ماذا يناسب. هو السلف كان كذا، يعني تجد أبي بن كعب حياته القراءة، يعني سيد القراء، أبو هريرة الرواية، ابن عباس التفسير، وهكذا. المشكلة أنهم زاحمونا بمواد ما أدري كيف فكروا تلك المرحلة في هذه الغلطة الكبيرة، إلى أن نحن لازلنا شباب صغار يعني، فسرنا في حيرة شديدة، نحفظ في الفقه ونحفظ في القرآن وعندنا مادة علم الاجتماع ومادة الثقافة الإسلامية، يعني مواد قلت لك فوق 20، والإنجليزي، لذلك لم نستفد من دراستنا في الإنجليزي ولا الجبر ولا الهندسة ولا يؤيد هذه، وأيد أن يكون في أقسام تخصصات يبرع فيها الطالب.
نعم، جزاك الله خير الشيخ. احنا إن شاء الله نخرج فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا، جزاكم الله خيرا. مرحبا بكم وحياكم الله وبارك الله فيكم، ونواصل إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير مع الشيخ أبي عبد الله دكتور عايد ابن عبد الله القنوي.
أهلا وسهلا.
أبي عبد الله ولا؟
نعم الكنية هي. نعم أحسنت الله.
احنا كنا تحدثنا عن الثانوي وذكريات الثانوي وهذه الآلام التي مررتم بها من كثرة القراءة، ولا شك أن قد تكون دفع لكم وأنتم في الجامعة ومواد الجامعة يعني تخفيف من مواد الثانوي، فكيف كانت الجامعة وكيف دخلتم الجامعة وأين كانت الجامعة؟
الجامعة التي سجلت فيها ودخلتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية باسم أصول الدين، وهذا أصول الدين كان فرع طبعا الكلية فرع لجامعة الإمام التي في الرياض في أبها طبعا، والدراسة في أصول الدين تختلف تماما. أنا واجهت تلك الفترة أساتذة ومشايخ، العجيب أستاذي في الحديث طبعا عدة مواد هو الدكتور الشيخ يوسف صديق وهو العالم السوداني، وظفرت به البارح، لقيته بعد يمكن 25 سنة و 30 سنة
سبحان الله،
وركبت معه في السفينة هنا في الخرطوم في النيل، فكان لقاء، وقلت له وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، فأنا سعدت به. ووجدت مشايخ آخرين، كان حتى دراسة النحو قوية، ودرسنا في العقيدة، درسنا مثل التدمرية والطحاوية، وفي علم الحديث بلوغ المرام على سبل السلام، مثل نيل الأوطار وشروحه على المنتقى، فبلا شك أن حسسنا بالأهمية، والنشاط زاد زيادة أيضا، والمخيمات والدعوة الحمد لله كان فيها براعة. نعم
أنت ذكرت أستاذ الحديث، فهل الأساتذة كان عندهم أو لهم دور غير التدريس في التوجيه و يعني معرفة الطلاب وميولهم؟
نعم، هو بعضهم كان له مع التدريس تربية بقدوته وكلامه، وكان له نشاط آخر، يعني بعض المدرسين عندنا نشاط في الكلية، كنا نخرج مثل في الخميس والجمعة، كان عندنا الإجازة الخميس والجمعة، فنذهب إلى الأرياف، وربما في إجازة الربيع فنذهب إلى المناطق وتهامة والأرياف، ندعو ونلقي كلمات في المساجد. فلا أنسى تلك الفترة كانت يعني فيها نشاط وكان فيها إقبال كثير، وكان النشاط أيضا له جمعية ثقافية في الكلية، يضاف ربما بعض الدرجات الأكثر نشاطا. وكنت والحمد لله أنا يعني أتاني الله مع أخوتي الطلاب مشاركة، أحب المشاركة في النشاط أكثر، بل إذا قلت لك أني أهب وأسرع للنشاط أكثر من الدراسة أحيانا هذا وارد.
نعم نعم. طبعا أنتم بدأتم الشعر كما ذكرت من المتوسطة.
هو بداية طبعا كل بداية تكون ضعيفة، بديت أنظم قصائد وأبيات وأنا يعني حاستي شاعرية، يعني أنا تعجبني القصيدة وأسمع. سبحان الله في المتوسط بدأت أسمع هيئة الإذاعة البريطانية الرادو، حتى أني كنت أستصحب الرادو في القرية وكنت أسهر عليه قبل النوم في برنامج كنت أتابعه اسمه قول على قول لحسن الكرمي. حسن الكرمي من فلسطين كان صاحب صوت رخيم وكان أديبا باكعا، فكان يسألونه عبر الإذاعة برسائل عن بيت كذا فيأتي بالبيت وما يشابهه وما يشاكله قول على قول. الآن طبع هذا البرنامج في 10 مجلدات وهو عندي.
المشاركاتك الشعرية في الجامعة، هل بدأت تكتب الشعر يكون لك يعني مؤلفاتك الخاصة أم هي كانت أوراق مبعثة؟
لا كان بدأت وفي آخر الجامعة بدأت أجمع مذكرة لقصائد وأنتقي وأعرضها على بعض الشعراء والأدباء، وكنت طارح وساجل الأدباء الذين يجلسون معي، ولكني لما أصبحت في آخر الجامعة بدأت أكتب وأطبع بعض الدواوين الصغيرة مثل قصة الطموح، لحن الخلود ونحو ذلك، هذا كذا. ثم إني أقبلت على بعض الدواوين خاصة ديوان المتنبي فإني حفظت أكثره وبعض الشعراء المعاصرين والقدامى، يعني إذا استملحت واستعذبت قصيدة حفظتها، فربما هذا أخذ حيز علي حتى من النشاط أن إقبالي على الشعر بانهماك.
أي نعم. الشعر له أوقات يعني صفاء تكتب فيها أم يأتي هكذا؟
أنا أرى الشعر ليس على الوقت، هو على أنك يعني احتراقك بالموضوع أو تأثرك بالموضوع بالقضية أن يكون عندك حماس لها فتندفع وتقول. أما إذا ما كان هناك تكون روح باردة وما عندك توجه وما لست متحمس القضية مهما اخترت من الوقت.
كانت هناك مطارحات شعرية مع الزملاء؟ كانت هناك جلسات شعرية؟
كانوا ضمن الأنشطة الثقافية لابد من قصيدة الحفل، وكنت في الغالب أنا الذي يلقي قصيدة الحفل. ثانيا كانوا يجعلوننا فريقين، المساجلة تعرف آخر البيت يقوله الثاني، فكنت أحفظ من أجل هذا. منها أيضا كانوا في عندنا حفل سمر وكنت أنا مشهور بنظم الأراجيز البحر الخفيف، فكان عندهم متعة أني أخرج أنا، لأن ذاك الوقت لم يكن عندهم سينما ولا تلفزيون ولا شيء، فكانوا يتحرون هذه الفترة فكنت أنظم أنا عن الحفل لكن وعن زملائي والأساتذة بأسلوب برجوزة مثل الكلام تعرف الأراجيز، مثل قول ابن مالك يقول قال ابن مالك هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالكي، فكنت أغير في الأبيات القديمة فيضحكون كثيرا مثل قلت نحن الذين صبحوا الصباحة، هو يقول الشاعر يوم اللحيح غارة ملحاحة يوم النخيل غارة ملحاحة، قلت أنا نحن الذين صبحوا الصباحة وقد حقنا الموز والتفاحة. ويقول الشاعر العراقي صفي الدحلي سل السيوف العوالي عن معالينا، سل رماح العوالي عن معالينا واستشهد البيض يعني السيوف هل خاب الرجاء فينا، قلت أنا سل الصحون التباسي هذه الأكل عن معالينا واستشهد البيض هل خاب الرجاء فينا، وغيرت القصيدة أولها لآخرها بهذا القبيل.
نعم هذا عندنا يسمى الشعر الحلمنتيشي.
نعم
يصف الإنسان حاله بكلمات بسيطة يعني. وهل طبعا هي أصبحت ذكريات الآن، هل تزورون الجامعة في فترة أخرى؟
بلا شك أن اتصالي بالجامعة بقيت حتى حضرت فيها الدكتوراه ولا زلت ألتقي بالمشايخ طبعا والعلماء فيها نشاط أو شيء، ولكن تعرف الانتشار الآن والذهاب والسفر جعلنا نقلل من الاتصال.
بعد الجامعة كانت مرحلة العمل؟
بعد الجامعة كانت مرحلة الماجستير. طبعا أنا عينت معيد في الجامعة، والمعيد أن يعود يأخذون 5 لوائح معيدين في الغالب، فجعلني أعود إلى الماجستير فأحضر في الحديث الماجستير. الماجستير كان في علم الحديث اسمه البدعة وأثرها في الدراية والرواية، مكثت فيها 2 سنين، وبعدها 4 سنوات الدكتورة في الحديث وهو شرح صحيح مسلم المفهم للقرطبي، ومع ذلك كنت أدرس محاضرات ومع الدكتورة.
هذا كانت فترة تزوجت فيها غالبا؟
نعم، أظن عمري 25 سنة لما تزوجت أو 24، فواصلت مع الأهل وأتيت بأهلي إلى الرياض وهكذا.
ذكريات في الزواج، طريقة الزواج السعودي؟
لا، هو ما يختلف، هو الطريق اللي تسمع عنه في غالب البلدان، ليس هناك طقوس خاصة بنا. طبعا الاختيار، طبعا بيت محافظ طبعا نهتم به، فيها عندنا حفلات، لكن نحن لأن أسرة محافظة لا نستخدم الرقص ولا العرضة مثل بعض المناطق، فتجده في عشاء وجلسة سمر وأكل ويجتمع الجيران وهكذا، وربما يحصل أشعار ونشيد. ثم بعض الناس القبائل يقومون بعرضة وقصائد وتلحين وطبول ودفوف، هذه ما فعلناها لأن الوارد بيت يعني يعتبر متدين كما تعرف. وكان عندنا الزواج ميسرا في المهر، كان محدد حول يعني لم يكن باهظا. أيضا يكون انتقلت بأهلي وكانوا معي في الجامعة بعد ما تخرجت معيدا وكنت إمام مسجد، ولكن المشكلة أن أهلي في ذاك الوقت معي تعبوا في أول حال، لأني كنت لما بديت في المحاضرات اشتهرت قليلا، فكان يأتيني ضيوف ويشغلوني باستمرار وربما أذهب معهم باستمرار، ولذلك قدرت هذا والحمد لله، ولله الحمد والشكر، الله سبحانه تم بخير ورزق أبناء وبنات
ما شاء الله تبارك، ربنا يحفظهم إن شاء الله. أول خطبة لك يا شيخ، أول صعود للمنبر؟
أول صعود للمنبر أذكر في الرياض، أظن في الثاني متوسط، شجعني اللجنة الثقافية في المعهد وقالوا نريد أن تتكلم عن موضوع يعجبك. ما هو الذي يعجبك؟ لأنه روني يحب، أنا طالب في الثانوي المتوسط أحب المنبر وأحب أصعد. قالوا اليوم بنروح في نصلي المغرب عند في مسجد من مساجد الرياض العاصمة، أنت ما هو الموضوع اللي تحبه أنت؟ قلت أنا سمعت شريط في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم واحد يمني، أثار هذا الشريط في خزعبلات وخرافات، هم ما سمعوا مني الموعظة، وعجبني أنا صوت العام يمني تكلم عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر عكاشة ومعاوية ويجيب قصص مؤثرة، فأنا تأثرت لأني ما قرأت الحديث، أنا لا أعرف السند، فمشى معي وجاملاني يصلوا معي، فقمت عند الميكروفون، فلما رأيت الصفوف بديت أرتعد وأصابتني حمى استوائية من حط الاستواء، وأخذ العرق يتصبب مني، فنسيت الأسماء في الصحابة، فجيت باسم عكاشة بدل معاوية وبلال بدل أبي بكر، وخذت أرتعد حتى أني أنهيت الكلمة بارتباك شديد. يوم خرج قالوا لا ما قصرت، فقال أحدهم والله أني ما أدري ماذا تريد أن تقول، ما أعرف أنا هم عكاشة صاحب القصة، ومرة تعود إلى معاوية ومرة تعود إلى فلان، قلت ما هذا جهدي وطاقتي. ثم بديت أتدرب قليلا، خطبة الجمعة بديت أول مرة أكتب، وكنت ألقي، وكان إذا غاب أو كلفني عمي في القرية، أنا تعلمت في القرى، لأن القرى أنا أرشد الأخوان الدعاء مثل ما يقول مثل تعلم الحلاقة في رأس الأيتام، أنك تذهب إلى أناس لا يفهمون كثيرا فتصبح عندهم ما شاء الله باكعة، وتصبح خطيب العصر، وتصبح أنت شيء، فأن تذهب إلى الفلاحين واذهب إلى البدو والأعراب وخذ براحتك، لأنك تغطي ما تخطي، ثم تدرج قليلا إلى المحافظة إلى القرية، لا تطب في النهر مباشرة المحيط.
نعم، هذه مواقف طبعا كانت مواقف طريفة وأيضا أخرى محرجة.
تحصل مواقف محرجة ربما أذكر بعضها ولكن أنسى بعض. أنا كما أخبرتك صاحب مزاح وتأتيني الدعابة لا أتكلفها، فمرة ذكر الدكتور يوسف أمس دكتور صديق من نكاتي في الجامعة وضحك الإخوة في السودان وفي السفينة، أذكر مرة كان معنا طالب قوي طويل من بنين داهومي، دولة داهومي، عندنا المنح كثيرين يأتون من إفريقيا، وكان هو سبحان الله تصور عن الثقافة العربية ليست ذات، متأثر بالثقافة الفرنسية، كان يجيب شبهات عن الإسلام لكنه فمرتين نتوضأ فتمضمضت، ثم نثرت المضمضة على وجهه، فشكاني إلى العميد وقال العميد ليش تسوي كذا، قلت أطبق السنة فيه، إنه في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمضمض ومج في وجه محمود بن ربيعة، وهذا محمود بن ربيعة طفل عمره 4 سنوات أو 5 سنوات متى يصح صنع الصغير، فأنا طبقت السنة فيه، فتعجبوا، فمن الضحك عفوا عني. كان يدرسنا دكتور مصري، وكان تعرف القدامى، يقول كان القدامى يرون يكتب، وأنا زعلان ليش يترك الكتاب ويؤلف مذكرة من عنده، إن الكتاب أكثر فائدة. القدامى طبعا تكتب بألف مكسورة. فقال أنت اقرأ علينا مذكرتي. فقرات بدون نفس. فقرات قلت كان يرى القذافي. قال مش دخل القذافي هنا. هو القدامى وأنا أدري بذلك. وقف. ثم مشيت قليلا قال وتوفي الغزالي والبخاري على صدري. يعني يحب لأن الغزالي في عام 505 حجة الإسلام كان يحب صحيح البخاري آخر عمره. فأخذ صحيح البخاري فتوفي وصحيح البخاري هو يقصد صحيح البخاري كتاب. قلت أنا هذا لا يكون يا شيخ صعب هذا. قال لي قلت لأن البخاري توفي عام 256 والغزالي 505 كيف يتوفى هذا وهذا على صدري؟ قال يعني قصدك إيش؟ قلت كيف يكون البخاري على صدر الغزالي؟ قال أنا أقصد الكتاب. قلت مو موجود الكتاب. تقول البخاري على صدر الغزالي. قال فك الكتاب فك المذكرة. فوادخل من هذه الدخلات ويضحكون الإخوة الحضور الشباب. وكنت إذا يحضر أستاذ في غفلة شوية وأشغلنا بالتحضير كل شوية فلان حاضر فلان حاضر ومعي أخ نيجيري اسمه عبد الرشيد من نيجيريا. فكان ينام في الفصل لأنه يصلي في الليل عابد وفي أصول الدين فينعس. فيقول عبد الرشيد قلت أظنه ما أدري حاضر ولا لا هو ري طبعا. فيقوم منه يقول أعوذ بالله سبحان الله أما تراني هو نايم هو يعني فيضحك الجميع.
ذكرياتك الشيخ في المملكة قبل أن ننتقل إلى خارجها، ولا شك أنكم طفتم في المملكة تدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويعني تصعدون المنابر، فما هو الأثر الذي لمستموه من خلال الدعوة داخل المملكة؟
الحمد لله رب العالمين حصلنا في فترة كانت مشرقة وذهبية للدعوة، فكان المساجد مفتوحة والجامعات والحمد لله والأندية، وكان الناس مقبلين بدرجة يعني فوق الوصف، وهذا جعلنا والحمد لله مع الشباب والقوة والقدرة. فهناك يغلب طبعا الوعظ. أنا مؤيد مدرسة الوعظ وعظهم وكلهم في أنفسهم قولا بليغة، حتى المحاضرات يغلب على الوعظ، لا تقيد بالمحاضرات الأكاديمية هذه التي لأنها تصير ثقيلة على الجمهور تصلح في الفصل، لكن ربما تلاحظ أنت أنا أجتهد أن تكون محاضرتي مبسطة للجمهور يفهمني، فأتي بالآية وأحرص على التحضير. أنا أقرأ في الموضوع لكني ما أحرص أني مثلا أرتبها ترتيب يعني منطقي أو أكاديمي، ربما تأتي الآية القصة الحديث عشان نسهل على الناس. فكنا نجد دعوات يعني الحمد لله والشكر كانوا يدعونا من مناطق بشكل حتى ازدحام الوقت، ما كنت ألحق أنا وغيري على أن نلبي الرغبات.
تعتذرون كثيرا.
وتعرف مساحة المملكة كبيرة جدا، فنذهب أحيانا بالطائرة ساعة ونصف ساعتين في المناطق، فيحصل أنها بعدين أحيانا نعتذر من كثرة ما نحصل يعني ما ندعى ونطلب الحمد لله.
لا شك أنها أثرت تأثير كبير في وجهة المجتمع وتغيير بعض الأفكار وكذا.
بلا شك ما من إنسان له جهد ولا شيء، وكل له شريحة. أصل كل من يعرض فكره لا بد أن يكون عنده جمهور سواء صور هذا الجمهور أو كبر، لكني وجدت أنه لا بد أنك تكسب الناس بحسن الخطاب، ابتعاد عن تجريح الأشخاص الذوات الهيئات، أن يكون خطابك عدلا متوسطا في رحمة، أن يكون جذابا بحيث أن يكون يعني ليس قاسيا. بعضهم طبعا يتكلم هو رحيم وهو عالم، لكنه لأن أسلوبه ليس فيه إغراء وليس فيه جذب، ليس فيه مثل أسلوب أدبي أو كذا، فيكون ثقيل على المشاهد مثل وجبة دسم ثقيلة.
كثير من الدعاة أحيانا يتعرضون لنقد ويتعرضون حقيقة يعني بعض الأشياء التي تكون من قبل أصبر على ما أصابك، فهل وجدت اعتراض في منطقة وأنت تلقي محاضرة وتحدث الناس عن شيء؟
هذه مرة فترة، لأني لو دخلتنا في التفاصيل وما حصل خرجنا عن موضوع البرنامج. يعني طبعا في كل داعية بيحصل له اعتراض ويحصل له مثلا ناس يعني لا يعجبهم طرحه ويحصل من ينقده، هذا موجود. لكن مثلا أنا أدخل في مواقف إثارة للقديم وحزازيات واستجرار الماضي، لأني أنا الحين أنظر الجانب المشرك، أنا أنظر الآن إلى الجانب الحسن، أنظر إلى نصف الكوب المليان لا أنظر الفارغ. لذلك دائما أقول زملائي لا تذكرون العثرات هذه، لا تذكرون الجانب المظلم السوداوي في كل مرحلة، اجعلوا حياة الأمل دائم في رسائلكم وفي لقاءاتكم، وهذا الأجمل. مثل ما يقول إيليا الرمادي أيها المشتكي وما بك داوم كيف تغدو إذا غدوت عليلة، أثر الشوكة في الورود وتعمل أن ترى فوقه الندى إكليلة، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا.
هذه مواقف تربوية حقيقة أنا أردت أن أقف عندها، لأنه حقيقة كثير من الناس يتأثرون بالمواقف، أحيانا تتغير حتى أساليبهم خاصة مع المخالف وكذا.
أنا عند هذه المسألة عندي استنتاج ينفع المشاهد. كان بعض الكتاب في الصحف يلومنا وينقدنا نقدا بينا، فكنت أرد عليه فيرد علي، وكنت ربما أستخدم المحاضرة فيزيد علي. فلما كبرت ولقيت علماء مجربين قالوا اصفح الصفحة الجميل، ادفع بالتي أحسن، أسلوب التغافل. وإذا أسلوب التغافل هذا التجاهل، التجاهل فن الراقي لا يجيده إلا أهل النفوس الكبيرة، لأن في القرآن وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما. بل زدت على ذلك أني اكتشفت شيء، وهي أنك تحاول أن تصنع من هذا العدو صديقا. مرة كان في صحفي في صحف السعودية جعلني شغله الشاغل، إن قلت شريطا أو كتابا أو رسالة أو موقفا، فتغافلت كأنه لا يقصدني، وما حصل أبد أنني رددت عليه. فماذا حصل؟ مرة نالني بمقال فسكت، سكت حتى نسي هو، فأتى بمقال جيد في تبرع خيري، فاتصلت وشكرته وأثنيت على مقالي وقلت أني أقرأ لك وإنك رجل بارز وصاحب قلب، صدقني انقلب صديق، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان ولي حميم. وصار يثني علي وكتب عني مقالات رائعة من أجمل ما كتب. فأدركت سر الآية وسر السيرة النبوية في كسب الناس.
نعم، هذا الذي أردته رسالة لكل الإخوان فيما يعني الآن تعج به ساحة من الخلافات وكذا. نحتاج حقيقة كثيرا للتغافل، للتسامح، ونحتاج للعفو.
الحمد لله.
نعم. أنت يعني نحن إن شاء الله نخرج فاصل، ثم بعد الفاصل نتحدث عن الزيارات الخارجية والسودان ضمنا. فنخرج إن شاء الله فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا جزاكم الله خيرا. مرحبا بكم وحياكم الله بعد هذا الفاصل، ونواصل إن شاء الله مع فضيلة الدكتور عايض بن عبد الله القرني. مرحبا بكم في السودان، حياك الله.
أهلا وسهلا.
نورت القناة ونورت البلاد.
شكرا، ثابكم الله وثاب الله للسودان خيرا.
السودان يحبك كثيرا
ونحن كذلك نحبكم في الله.
نحن حقيقة نريد ذكريات خارج المملكة، ولا شك أنكم جبتم المشارق والمغارب تتأملون في خلق الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرته، وكذلك يعني تدعون الآخرين للإسلام. أول دولة خرجت إليها من المملكة لو تذكر؟
نعم، أولا الرحلات الخارجية عملا بكون سبحانه يقول سيروا في الأرض فانظروا، وسيروا في الأرض ثم انظروا. فالعالم هذا الكون كتابه مفتوح، وكتاب الفضاء أقرأ فيه صورا ما قرأتها في كتابي. هذا الكون سبحان الله استفدت، رأيت أنه كتاب لقدرة الباري وعظمته. ونعود إلى السؤال، أنا أول دولة زرتها الكويت، لأنني كنت في الجامعة في الفترة، تخرجت من الجامعة فكان هناك رحلة كشفية مع جامعات دول الخليج، ثم بدأت دول الخليج ثم انطلقت. العجيب أنه بعد الكويت يمكن كذا قفزة إلى أمريكا، لأن دعونا في مراكز هناك دعوية، فزرت ما يقارب 21 ولاية.
21 ولاية في أمريكا.
نعم، 21 ولاية، هي زيارتين. ولذلك قصيدتي اللي نظمت الأرجوزة كان في بعضها الدكتور عصام البشير معنا في أوكلاهوما سيتي، وطلب مني أن أصف الرحلة لأنه بعرفني شاعر بأرجوزة، فوصفته كما تسمع عنها. هذه رحلة، هي قصيدة أمريكا الأرجوزة.
هل تسمعنا منها شيء؟
نعم، يقول عائض هو القرني، أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله مذكرا بالله كله. الأخوة الشناكطة يلقون كذا. يقول عائض هو القرني، أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله مذكرا بالله كل لاه. قد جئت من أبها صباحا باكرا، مشاركا لحفلكم مشاكرا، وحملتنا في السماء طيارة تطفح تارة وتهوي تارة، قائدها أظنه أمريكي، تراه في آتي كالديكي، يا سائل الأخبار عن أمريكا اسمع رعاك الله من يفتيك. وهذه أخبار وهذه النشرة، مسافة السير 13، من الرياض عفشنا ربطنا، وفي نيويورك ضحا هبطنا، أنزلنا في سرعة وحطنا، وقد قصدنا بعدها وشنطنا، ثم ركبنا بعدها سيارة مستقبلين جهرة السفارة، منزلنا في القصر أعني ريدسون، فندق ريدسون. يا كم لقينا من قبيح وحسن في بلد أفكاره منكوسة، تثقله بصائر مطموسة، يقدسون الكلب والخنزيرة ويبصرون غيرهم حقيرة. ما عرفوا الله بطرف ساعة وما عدوا لقيام الساعة، منهم أخذنا العودة والسجارة، ما عرفنا نصنع السيارة، استيقظوا بالجد يوم نمنا، بلغوا الفضاء يوم قمنا، إلى آخر حول 80 بيت.
أي نعم، معنا سمعناها في الأشرطة.
نعم. نعم.
الرحلة لأمريكا كانت رحلة دعوية.
دعوية نعم. نعم. محاضرات ودروس.
طبعا التقيتم هناك بإخوة عرب، والتقيتم في المراكز ببعض العاملين في أمريكا والدارسين. فكيف كان اللقاء وكيف كان الطرح؟ هل يعني ذهبتم على خلفية معينة لمشاكل كانت موجودة؟
هو كان المقصود إلقاء محاضرات وحضور مؤتمرات. مرة مؤتمر في أوكلاهوما سيتي حضروا أكثر من 5000 من الشباب العربي المسلم، كان معنا مثل الشيخ القطان والشيخ عبد الله العزام ومشايخ من السعودية، كان معي الشيخ صالح المنصور من بريدة، الدكتور في جامعة القصيم، جامعة الإمام في فرع القصيم، ومعي كان الشيخ عبد العزيز سدحان وهو شيخ علامة أيضا دكتور من جامعة الإمام، معنا مجموعة عبد القادر طاش غفر الله له. فكنا نلقي محاضرات ونشارك في الندوات وأمسيات، وكان الطرح ما شاء الله طرح متسامح، لأن تعرف البيئة هناك الأمريكية، وكنا لأن حضور علماء نتكلم عن وسطية الإسلام والدعوة إليه ومحاسن الدين وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك.
ما كانت تواجهكم مشكلة في اللغة؟ يعني بعض الناس ما يجيد اللغة العربية.
أنا لا أجيد الإنجليزية كما أخبر، أنا درست ولكن لا أجيد إلا كلمات منها، فكان عندنا مترجم طبعا، وكان المحيط الذي معنا كانوا مترجمين معنا. وحتى قلت إن في القصيدة الجوزة قلت ومعنا عبد بن طاشي، ومعنا عبد القادر بن طاشي ذو القلم السيال في انتعاشي، فهو أبونا في مقام الترجمة لأننا صرنا صخور معجمة إلى آخر ما قلت. فهذا
في بعض المواقف الطريفة، يعني أحد الدكاترة عندنا في السودان قال ذهبت إلى القاهرة وأنا عروس وارتديت البدلة ونزلت إلى الطريق، فإذا أحد المصريين يعني يسأل باللغة الإنجليزية، يعني افتكروا هذا ما عربي يعني، فيقول له وان بياستر بليس وان بياستر بليس، فقال أنا ما سمعت له وما التفت إليه، فآخر كلمة قال يخرب بيتك ما عندك واحد جنيه، فالتفت عليه وقلت له يخرب بيتك أنت، فالرجل زويل إنه ما أعرف اللغة العربية.
هو يحصل.
فهل عندكم طرائف كانت في أمريكا ومواقف محرجة؟
لا، لو كانت عامة، لأنها الدول كثيرة حول 40 دولة، فإذا أخذنا مثلا طرائف في أمريكا ثم بدينا بطرائف في السودان ثم طرائف في لبنان فتسكت أكثر، لكن لو تكون مطلق، لأني أنا أحفظ بعض الطرائف في غير أمريكا
مطلقا.
أي مطلقا. أنا أذكر أنه مثل لغة العجم لغتهم صعبة إذا تعلموا العربية، فأذكر مرة أنه في الهند قام خطيبهم يحيينا، طبعا يرحب بنا لكن مكسر العربية طبعا، وعند نفسه أنه بليغ وأنه خطيب العصر لأنه درس هو العربية عندهم، فيمدحونه أساتذتهم هم هنود، فقام يرحب بنا قال زارنا اليوم، جاءنا اليوم علماء إظام، يعني عظام، من الهرمين يعني الحرم المكي وكذا، وهم شرذمة قليلون، وهم شرذمة قليل استخدمها فرعون ضد موسى، والتفت بعضنا لبعض في هذا الكلام صدق مثل هذا، فكانوا يقولون هذا، حتى أن الشيخ بن عثيمين غفر الله أنا جلست معه مرة عند في بيت الدكتور ناصر الزهراني، فقال أعطنا من التعليقات هذه، فأخبرته بدعاء الهنود في الحرم العجم، وحتى الشيخ برني رحمه الله يقول أنه أحدهم تعرفهم مطوفين غير العرب، إذا رأى أي كتاب في يباع عند الكعبة عند الحرم يشتري يحسب منه كتاب دعاء، في كتب صغار تباع عند الباعة، فشرى هندي مطوف كتاب زاد المستقرع، هو في الفقه الحنبلي ليس دعاء مثل ابن عاشور أو كذا، ثم أتى يتقدم يدعو، ففتح وسط الكتاب، في وسط الكتاب زكاة الإبل، فيقول هو أما ما يدري باللغة يعرف بس الحروف، أما زكاة الإبل، قالوا أما زكاة الإبل، يبكون وراه، فإنه ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، فأخذ يدعون، قلت أنا وكذلك هندي يدعو ربه لكن لغته مكسرة، قال اللهم إني أسألك كلبا خاسئا، يعني قلبا خاشعا عند الكعبة إلى غير ذلك، فاللغة عندهم يعني نعرف من ذلك أشياء كثيرة. فنحن بالنسبة لنا إذا تعلم الإنجليزي يضحكوا علينا، تعرف إذا قلنا كلمات لا ننطقها الإنجليزي لسنا اللغة نفس الأصلية، فالحقيقة تمر بالإنسان وقفات.
أحد الإخوة في ذهب إلى تايلاند في حيادة إغاثة وقال كنا نصلي في المسجد الذي بجوارنا والأخ لا يعرف العربية ولكنه يحفظ القرآن جيدا ولا يعرف أن يتكلم بالعربية، قال يصلي بالناس ثم يدعو لهم، قال ومن عجبي أنه دعا دعاء وهم أمنوا عليه، قال رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل منه، قل آمين.
يقول أحد الإخوة من مصر أنه كان عبد الباسط يقرأ، وكان أحد الفلاحين العوام من الأرياف حضر، فقرأ في المسجد عبد الباسط صوتا رهيب وصوت رفع صوته نعم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فصاح مسكين وبكى قال اللهم احشرنا معهم يا رب، لأنه ما يدي أهم شيء الصوت عنده، ما عرف المقصود.
نعم يتنغم بالصوت. نعم. هل ذهبتم إلى غير أمريكا؟ طبعا في
بلا شك دول أوروبا في الغالب أكثرها الدول العربية، أظن ما بقي حد دولة، ودول في آسيا مثل الصين، إندونيسيا، ماليزيا، هونغ كونغ، إيران، باكستان، فهذه في الجملة الدول العربية. طبعا قلت لك هذا لن ننتقل إما دعوة خاصة أو مؤتمرات أو محاضرات.
أكثر دولة تأثرت بها وجدت فيها نفسك ويعني تعرفت فيها على الله أكثر؟
لا أستطيع أن أحكم حكما عاما كذا، لكن أقول لي أن الدول الإسلامية والعربية أكثرها، لكل دولة ربما لون أو كذا، ولكن أنا وأنا في السودان أقول شهادة حق أني ارتحت في السودان، ليس أنا مجاملة يعني متعاطفا في السودان. والدول الأخرى العربية الإسلامية أيضا لها أشياء، مثلا في ليبيا فوجئت وإذا هم يهتمون بالقرآن بشكل عجيب، حفظ القرآن عندهم مشروع 1,000,000 حافظ وحافظة، المغرب عندهم حزب في الصباح نص القرآن لابد من عهد المرابطين، نصلي في المسجد كما تذكر أو تعرف، فإذا صلى المغرب جاء الإمام من واجبه هذا من وظيفته فجمع المصلين فغالب المسجد يجلسوا فيقرون نص جزء وفي الأخير، وفي بعض صلاة الفجر جزء ونص جزء وبعد المغرب وغير ذلك. لكن أنا وأنا في السودان أقدم شهادة حق وأنا قلتها في المحاضرات، يعني الحمد لله الكرم السوداني واضح وقد وصل حتى أعرفه من قبل ووصل إلينا، القلوب المتواضعة الخاشعة، قرب الناس، يعني الإخوة جزاهم الله خير الدكتور عبد الحي يوسف والمهندس الأخ الأستاذ ماهر سالم لما جمعوني برجال الأعمال وبأعيان ومسؤولين، يعني يستقبلني الوزير هذا سبحان الله أي مثل وزير الخارجية عندكم، يعني كأنه زميل لي أو كأنه طالب، وحتى يمطرنا بالأخلاق صدقني أنا قلت لإخواني إبراهيم الشهري وعلي محمد وغيره شيء، يعني هذه تقدمة يعني صورة مشرقة صورة الإسلام. أجد الدكتور يوسف صديق شيخي في السفينة أمس في النيل فيرحب ويهلي ويؤثرني بالحديث يقول لا تتكلم، هو الذي تعلمت عنده الحديث. أجد أعيان من هنا ورجال أعمال يعني يقدمون الخدمة يعني بشكل يعني يجعل الإنسان يانس ويجعل يعيش روح الإسلام، روح الإسلام العملي البسيط. أنا أرى أن الإخوة السودانيين هم يقدمون الإسلام السمح الوسط، ولذلك الحمد لله أن عندكم فضاء وعندكم أرض خصبة للدعوة ولزيارة المشايخ والعلماء والدعاة بأصروف حتى المفكرين بسبب الروح الطيبة السودانية، بسبب التواضع، بسبب اللين والألفة، وأظن الثقافة لا دور لأنكم أنتم شعب يقرأ ويطالع. أنا يقول الإخوة حتى لو كان عندنا سوداني يرعى الغنم فتجد عنده جريدة أو مجلة أو كذا يحبون القراءة، وفيه مسألة تبشركم وقع شيء الأمانة السودانية عند المحاسبين في البنوك والشركات يحرصون عندنا ويتواصلون في السعودية أن يكون سودانيين في الغالب، وهذه سادة الحمد لله أقولها. أنا الحمد لله الزيارة هذه لأني أخذت راحتي في الجلوس مع الإخوة وفي ذهبوا بالإخوة المزارع وذهبوا إلى النيل وذهبوا إلى الاستراحات، ولقيت الطبقات طلبة العلم الأطباء المهندسين الوزراء التجار، أنا اكتشفت الروح السودانية واكتشفت الأرض الطيبة، قلت إن شاء الله هذه بلدة طيبة ورب غفور، وقلت بعض الأبيات في المحاضرات لا تحضرني الآن لأني أرتجي البيتين ثلاثة لكنها موجودة تبث الآن في قناة طيبة، ويكفي والحمد لله إني قلت هذه صدق من قال هو السودان هو سلة الغذاء في العالم، متى، وإن شاء الله نتحرى أن يكون السودان أكثر إنتاجا وإبداعا إن شاء الله.
إن شاء الله. نحن الوقت لنا دقيقتان، فإذا عندك رسائل ترسلها إلى الأسرة، إلى أصدقاء، إلى من تحب.
أنا الحمد لله قلت في محاضراتي مما استفدت من العلماء، وأنا وجدت عند أهل السودان رجال ومسان اهتمام بالذكر والتسبيح. أنا أقول ولا ذكر الله أكبر، أقول ذا الحين أيسر عبادة وأفضل عبادة وأنفع عبادة. نحن في عصر مشاغل، ربما لا نستطيع أن نتنفل طويلا أو لا نقوم الليل، أو ليس عندنا مثلا باب أو جهاد، أو ليس عندنا قدرة على الصدقة الكثيرة أو الصيام. يا إخوة، أنا أرشدكم ونفسي لك إلى أحسن وأعظم باب عند الله، وهو باب الذكر، ذكره سبحانه، حتى يقول سبحانه فاذكروني يذكركم. والحمد لله إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في المحاضرة يرتج المجلس في السودان، الحب للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر. ونريد أيضا أن نطبق سنة صلى الله عليه وسلم في الأذكار، في الاتباع. يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الثاني، أريد أن الإخوة السودانيين يعرفون السودان هذا بلد إسلام، خياره الإسلام، رسالته الإسلام، حفظ الهوية مطلوب. نعم لنا أن نتعلم لغة القوم ونستفيد من غير المسلم، لكن السودان مهندسا، السوداني مهندسا، طبيبا، طيارا، عالما، أديبا، مسلم يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرفه الإسلام ورسالة الإسلام. أقصد أن نركز في الأسرة على حفظ الإبن، حفظ البنت، الهوية الإسلامية، القلب المسلم، اللباس المسلم، التشرف برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون عندنا معروف منهج أنه هذا إمامك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن مقصودك جنات النعيم، وأن السنة هي شعارك. الثالث، أن نبتعد، وأنا أعرف إن شاء الله في رفق، لكن دعاة السودان بالذات ابتعدوا عن التجريح، ابتعدوا عن نيل الناس، ابتعدوا عن البحث عن العيوب والأخطاء. ابن المحاسن، انظر إلى الجانب المشرق، كن جميلا ترى الوجود جميلا، اثن على الناس، كن معهم، وإذا أردت أنت تنقد أحد فليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا برسالة بوصية. مدرسة التجريح والتشهير هذه ترى أثبت خطأ في العالم الإسلامي. نحن في العالم الإسلامي بحاجة إلى جمع الأمة وإلى توحيد صفها، لكن مع المناصحة ومع الإخاء ومع اللطف. وأشكركم في قناة طيبة وسائر القنوات تشوفون عليها، أنا تابعت البرامج أنها تؤدي الآية، الحديث، الموعظة. أما التي تسخر نفسها إلى مهاجمة هؤلاء وتجريح هؤلاء، هذا بنا هل ينفع المسلمين؟ هذا يعين أعداءنا علينا، الآن يعين الصهيونية علينا، يشتت شملنا. يقول سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وصف الله عباده قال إنما المؤمنون إخوة، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بل أمرنا الله مع غير المسلم قال ادفع بالتي أحسن وقولوا للناس حسنا. إذا كان الله يقول لنا مع أهل الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، فكيف بالمسلم الموحد؟
جزاك الله خير،
أكرمكم الله
وأكرمك الله. تشرفنا في القناة باستضافتك، تشرفنا في السودان بقدومك، ونسأل الله سبحانه وتعالى لا تكون آخر زيارة ولا تكون الأخرى بعيدة.
لا أنا بعد، هو من يعرف السودان مثل ما قال السفير السعودي، يقول من يعرف السودان إذا ارتحل منه بكى عليه. أمس قابلناه الأستاذ فيصل معلة، وأنا طبعا سوف أحن، وقلت لإخواني اليوم الدكتور عبد الحي والشيخ سالم ماهر سالم، قلت أنه يمكن أني أكثف الزيارة إلى درجة أن تدعو تقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضروع وبطون العود من
لا والله لا نقول. جزاك الله خير، شكرا ومرحبا بك في بلدك السودان. ونحن حقيقة زمننا انتهى، والحلقات المفترض تكون أكثر من واحدة حتى نقف على مؤلفاتك وكتاباتك وكذا، لكن الزمن ما أسعفنا، فنشكر لك هذا اللقاء ونشكر لك هذه الكلمة.
شكرا، تحياتي شيخ أحمد والإخوة القائمين على قناة طيبة، وأشكركم جميعا، وسلامي للشعب السوداني، وقل أني أحبكم في الله، وأقول استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأنتم مشاهدية ومشاهدات الكرام، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم على حسن اختياركم لهذه القناة، ولأن نلتقي في حلقة قادمة مع ضيف جديد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.